بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الحديث في اعتبار قيدية الانتقاص في مفهوم الغيبة، وقد ذكرنا خلافا لما عليه الأعلام البناء على أخذ هذا القيد في تعريفها، ولا مجال لعدم اعتباره ببيان قد تقدم. يستمر الحديث في التعريف وفيما يؤخذ فيه من قيود، ومن ثم الآثار. أقول: لا فرق عندنا في حرمة الغيبة بلحاظ العيب المذكور، إذا كان العيب عيبا في بدن المستغار، أم كان عيبا في نسبه، أم كان عيبا في خلقه، أم كان عيبا في فعله، أم كان عيبا في قوله، أم كان عيبا في دينه، أم كان عيبا في دنياه. كل ذلك ما دام العيب المذكور عيبا مستورا عن الناس، ولم يكن ظاهرا أو جليا وواضحا عند الآخرين وعمد إلى ذكره، كان ذلك موجبا إلى انطباق عنوان الغيبة. فإذا لا تحديد عندنا لنوعية العيب: عيب بدني، عيب خلقي، عيب نسبي، عيب فعلي، عيب قولي، عيب ديني. لا فرق عندنا ما دام ينطبق عليه عنوان العيب، وكان العيب عيبا مستورا، فإنه يلتزم حينئذ بصدق عنوان الغيبة. هذا الذي ذكرنا من عدم التفريق في نوعية العيب هو المحكي عن غير واحد من أعلامنا، بل قد صرح بذلك شيخ الجواهر أعلى الله في الخلد مقامه. والوجه في عدم التفريق بين أنواع العيب واضح لصدق العيب الذي قد عرفنا أخذه في مفهوم الغيبة، وقد ورد في المرسل عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام الوسائل أو المستدرك عفوا مجلد رقم 9 باب 132 من أبواب أحكام العشرة حديث 19 صفحة. الحديث يبدأ في صفحة 117، لكن المطلب طبعا الحديث: مصباح الشريعة. قال الصادق عليه السلام: الغيبة حرام على كل مسلم، مأثوم صاحبها في كل حال. وصفة الغيبة أن تذكر أحدا بما ليس عند الله عيب، أو تذم ما تحمده أهل العلم فيه إلى أن يقول. ووجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق والخلق والعقل والفعل والمعاملة والمذهب والجهل وأشباهها. فإذا يستفاد من هذه الرواية عدم انحصار ذلك بخصوص العيب في جانب دون جانب، لكن يستفاد من رواية داود بن سرحان انحصار ذلك بالدين. رواية داود بن سرحان واردة عندنا في الباب 154 من أبواب أحكام العشرة، حديث رقم 1، صفحة 288. محمد بن علي بن محمد بن يعقوب كليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبة، قال: هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد. فإذا تقول لأخيك في دينه، فكأنما يستفاد من ذلك أن العيب الذي يكون موجبا لصدق عنوان الغيبة إنما هو خصوص العيب الذي يكون عيبا في الدين. وقد عبر المصنف عن هذه الرواية بأنها صحيحة، إلا أن البناء على ذلك مشكل، لأن سندها يشتمل على معلى بن محمد البصري، ولا طريق لوثاقته إلا بوقوعه في أسناد كامل الزيارات، وقد عرفت منا غير مرة عدم تمامية الكبرى. اتخذ المصنف طريقا آخر وقال بأن إكثار الحسين بن محمد الأشعري شيخ الكليني رضي الله عنه الرواية عن سبب من الأسباب إلى اعتبار مروياته. ويمكن أن يقرب ذلك إما على أساس أن الأشعري شيخ إجازة، وشيخوخة الإجازة رواية شيخ الإجازة عن شخص تكشف عن الوثاقة وهو في غير محله، أو أن الأشعري من الأجلاء ورواية الجليل عن شخص كاشفة عن وثاقته وهو كسابقه. انصافا الرواية عليل سندا بوجود معلى، ولا مجال لاعتبار هذه الرواية. أعود لما أنا فيه. إذن الالتزام بصدق عنوان العيب، وقد أخذ العيب في مفهوم الغيبة والتحديد في صحيحة داود، إما أن يبنى على عدم اعتبارها، أو يبنى على أن هذا واحد من الطرق، يعني ليست في مقام البيان من جميع الجهات، وإنما هي في مقام الإشارة إلى مصداق من مصادق العيب، وذلك بذكره بعيب في دينه. أيضا قال: لا فرق بين في الذكر بين أن يكون الذكر بالقول أو أن يكون الذكر بالفعل الحاكي عن وجود العيب. لنبدأ بالذكر الذي يكون بالقول، سواء كان القول قولا صريحا بأن كان بذكر العيب، أم كان القول من خلال التعريض به أو الإشارة إليه كما هو مصرح به في جامع المقاصد. وقد جعل الشهيد في القواعد الإشارة والتعريض من القسم الثاني للغيبة، لأنه قسمها ثلاثة أقسام، فقال: ظاهرة وخفية وأخفى، وجعل القسم الثالث أن يذم الإنسان نفسه بترك طوائف لينبه على عورات الآخرين. على أي هذا ما يمكن أن يذكر. قسم الغيبة إلى ثلاثة أقسام، قال: غيبة ظاهرة مثل القول، غيبة خفية، وغيبة أخفى. جعل القسم الثالث أن يذم الإنسان نفسه. كيف؟ يعني يجلس فيجعل نفسه عرضة للتنكيت والتعليق عليه، يفعل حركات معينة، يجعل نفسه مسخرة للآخرين، وهي في الحقيقة تنبيه على عورات فلان، يعني يقلد على فلان، يقلد على فلتان، سوى حركة فلان، حركة فلان، فبالتالي يجعل نفسه عرضة للسخرية الآخرين به، وغايته التنبيه على عورات الآخرين. على أي؟ إذن إذا كان الذكر بالقول واضح، أو كان الذكر من خلال الفعل الحاكي عن وجود العيب، وقد أشار لهذا في جامع المقاصد فقال: ضابط الغيبة كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن والتفكه به أو إضحاك الناس منه. لكن إنصافا أن الرجوع لكلمات أهل اللغة لا تساعد على هكذا مورد. أيضا مفهومها العرفي لا يظهر منه هذا المعنى، كذلك الأخبار لا يظهر منها هذا الجانب، ولذلك التعميم لا يخلو عن إشكال. نعم، الالتزام بالحرمة في جميع ذلك متعين، لكن لا من جهة الغيبة، وإنما من جهة منافاة ما ذكر لحرمة المؤمن. والظاهر أنه لا خصوصية للقول في منافاة الحرمة المذكورة، بل مقتضى ما تقدم أن المعيار في الغيبة هو الإعابة، فلا يبعد شمولها لجميع ذلك. على أي؟ يمكن الاستشهاد لذلك برواية عائشة عندما دخلت تلك المرأة على النبي صلى الله عليه وآله، فأشارت عائشة إلى صاحبتها بإشارة عرف من خلالها أنها تقصد أن المرأة قصيرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله: لقد اغتبتيها. فعلى أساس أن الحركة التي صدرت كانت حركة تشير إلى العيب، فيكتفى بالحركة أو الفعل الحاكي، ولا يعتبر أن يكون المقام مقام وجود قول. بلد لا أقول يعني مرة، يعني لو لم ينطبق المورد على صف على أنه غيبة، فلا ريب في أن الحرمة متحققة، لأنه من صغريات إهانة المؤمن أو هتك حرمته وما شابه. على أي حال، إلى هنا إذن اتضح تعريف الغيبة كما تقدم. يقع الكلام بعد ذلك في أمر: هل يعتبر في الغيبة أن يكون هناك سامع يستمع أم لا يعتبر فيها؟ أقول: الظاهر أن حرمة الغيبة تختص بما إذا وجد سامع في المقام يقصد إفهامه وإعلامه، وما يكون بحكم ذلك. بمعنى لو جلس منفردا ليس معه أحد ولا يطلع عليه أحد ولا يوجد جهاز تسجيل يسجل من خلاله، وصار يذكر عيوب فلان وفلان 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 لا ينطبق عنوانه، أو أحضر له مجموعة من المجانين وأجلسهم إليه وقام يتحدث إليهم بعيوب الآخرين، وكلما ذكر عيبا صفقوا، زين، لكن لا لفهم منهم فيما يذكر، فحينئذ لا ينطبق عنوان الغيبة. إذن لابد من أخذ هذا القيد، وهو أن يكون المتلقي مستمع موجود، وأن يكون الملقي قاصدا إفهام المتلقي، بحيث يمكن هذا المعنى. وعليه نقول: لا يصدق عنوان الغيبة على حديث النفس بالعيب أنه إظهار لما ستره الله عز وجل. ولذلك قال شيخنا الأعظم في المكاسب: هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو يكفي ذكره عند نفسه؟ ظاهر الأكثر الدخول. نعم، ربما يستثنى من حكمها عند من استثني ما لو علم اثنان ما لو علم اثنان إلى آخر. على أي حال، فإذا أخذوا هذا الحد. لكن لاحظوا عبارة الشيخ، عبر بكلمة ظاهر الأكثر كأنه يشعر بوجود خلاف، بأن هناك من لم يعتبر هذا القيد وبالتالي يصدق عنده الغيبة على حديث النفس. أقول ليس الأمر كما ذهبت، وإنما الوجه في نسبة الشيخ الأعظم لدقة، يعني الوجه في نسبة الشيخ الأعظم رضي الله تعالى عن الأمر للأكثر يرجع إلى إطلاقهم في تعريف الغيبة من أنها ذكر للإنسان بما يكرهه، فلم ينصوا على أنه لا بد من وجود سامع يقصد إفهامه، وبالتالي قد يدعى بأن ذكر إنسان بما يكرهه يشمل الذكر حال وجود المخاطب كما يشمل عدم وجود مخاطب يقصد إسماعه وإفهامه، وبالتالي قد يلتزم بهذا. إلا أننا نقول بأن مثل هذا الاستظهار في غير محله. لماذا؟ لأن في البين انصرافا إلى خصوص الذكر المبني على الإعلام وليس مجرد الترديد باللسان، ولو لمناسبة الحكم والموضوع التي صرحوا لأجلها بالتعميم لغير الذكر باللسان. النتيجة إذن لا بد من وجود مخاطب يقصد إفهامه وإعلامه. مضافا إلى أن دخل الذكر في الكراهة إنما يكون مع وجود مخاطب لما في ذلك من التوهين والإسقاط، أما مجرد أن أكون أنا جالس بمفردي وأعدد عيوب زيد أو عيوب عمرو يبدو لا ينطبق عنوان الكراهة حينئذ لزيد أو لعمرو، وإن عددت عيوبهما بيني وبين نفسي وبالتالي لا يصدق عنوان الغيبة. فإذا كأن الكراهة فحواها محتواها أن في البين إبرازا وإظهارا، طبيعي أن الإبراز والإظهار بأن هناك مخاطبا يقصد إفهامه أو يستوعب ما يلقى إليه، وليس كالمجانين الذين حضروا قبل قليل مثلا وصار الحديث معهم لا يعون ما يلقى إليهم. لابد من ملاحظة هذا الجانب. إذن لا ريب في اعتبار هذا القيد. يؤيد ما ذكرنا من اعتبار وجود سامع يقصد إفهامه وإعلامه أن المستفاد من الآية الشريفة والروايات المباركة كشف عورة المؤمن بذكر عيبه، وهذا لا يتحقق إلا بوجود مستمع لذلك حتى يتحقق التوهين والانتقاص. نعم، لو تكلم بذكر عيب أخيه المؤمن في مقام حديث النفس غير قاصد الإسماع ولا إفهام السامع، إلا أن شخصا كان يسمع ذلك، مثلا لو كان هناك من يقرأ حركة الشفاء فذكر المتكلم في حديث النفس زيدا بعيب يكرهه فقرأ الجالس من حركة الشفاء أن المتكلم ذكر زيدا بعيبه، أو لا كان بانيا على أن لا مطلع عليه في هذه الدار التي قد جلس فيها ولم يكن يعلم أن هناك خلف الجدار فتحة يمكن الاطلاع عليه من خلالها والاستماع منها لما يقول، جلس وصار يتحدث حديث النفس بصوت مرتفع على أن لا أحد يسمع فتكلم، فتبين بعد ذلك أن هناك من يسمع. في مثل هذه الحالة هل يصدق عنوان الغيبة أو لا يصدق عنوان الغيبة؟ وجهان، قد يلتزم بالصدق ومن ثم يلتزم بالحرمة، وقد يلتزم بعدم الصدق ومن ثم يلتزم بعدم الحرمة، أظهرهما التالي، وإن كان أولهما أحوال. السر في ذلك يعود لانتفاء صدقي ما لانتفاء صدقي إظهار ما ستره الله عليه، مضافا إلى أخذ قصد الإفهام في المقام، وهو عندما تكلم لم يكن هناك من يعمد إلى قصد إفهامه، فلا يصدق عنوان الغيبة، وإن كان الاحتياط أجدر وأولى. وعليه ينبغي للإنسان حتى بينه وبين نفسه ألا يذكر عيوب الآخرين، مقتضى الاحتياط ألا يتحدث في الآخرين حتى بينه وبين نفسه. وهذا معنى ما يقولون أن الجدران لها عليه. أيضا من الأمور التي لا بد أن تؤخذ، لا بد أن يكون المستغاب معينا، فلا يكتفى أن لا يعين. طبعا اعتبار تعيين المستغاب صرح به في الجواهر، وهو مقتضى التعريف الذي ذكرناه أن يذكر أخاه المؤمن بعيب. ذكر الشخص المأخوذ في تعريفها يعني أن يكون المذكور مميزا معروفا حتى يلزم توهينه بشخصه. ولذلك لو قال واحد من أهل البلد جبان لا يكون غيبة، نسير السبزوار يبني على أنه غيبة، كاشف الغطاء يبني على أنه غيبة، لا يكون غيبة. وكذا لو قال أحد أولاد زيد جبان لا ينطبق عنوان الغيبة. لماذا؟ لأنه لم يتحقق التعيين المعتبر لصدق التوهين والاستنقاص. لقائل أن يقول لكن هذه شبهة محصورة وليست شبهة غير محصورة، أقول مجرد كون الشبهة ذات أطراف محصورة لا يستدعي ذلك الدخول في التعريف، بل يستفاد من كاشف الغطاء ومن سيدنا المقدس السبزواري أعلى الله في الخلد مقامهما البناء على صدق عنوان الغيبة. فقد ذكر في شرح القواعد أنه لو ذكر جماعة بوصف بنحو يراد به اتصاف أكثرهم به أنه من أفراد الغيبة، إلا أن وجهه بالنسبة لي غير واضح. ولذا الحق ما عليه الماتن مد الله في عمره من أنه لا بد من التعيين وإطلاق الصفة في ضمن عنوان عام لا يحقق الغرض المطلوب. نعم لو قال أهل البلد كلهم زين، أو واحد من أهل البلد جبان، أو واحد من أهل هذا البلد بخيل مثلا، يحرم، لكن لا من باب الغيبة، وإنما من باب لزومه الإهانة، لزومه الانتقاص وما شابه، لأنه سوف يكون الأمر منسوبا للجميع على نحو انحلال العلم الإجمالي إلى حصص، فكل حصة حصة سوف يكون مقصودا. خصوصا قلنا بأنه شبهة محصورة بين فلان 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 فلان، فبالتالي يتحصص الأمر عليه. إلى هنا إذن انتهى تعريف الغيبة. حاصله ذكرك أخاك المؤمن بعيب في غيبته يكرهه مع تعيينك للمستغاب من دون فرق بين كون الذكر قولي أو فعلي، من دون فرق بين كون العيب في كذا وكذا إلى آخر، لا بد من هذا. أول الأحكام المترتبة بعد ذلك أنه في الغيبة أساسا لا بد أن يكون عيبا مستورا. هذا الكلام الآن عفوا لا بد أن يكون المستغاب محددا، هذا العنوان لا ينطبق فيه عنوان التحقيق، يعني النسبة بين الإهانة والاستنقاص والغيبة قد تكون عموم من وجه وقد تكون عموم مطلق. يعني يمكن أن يقال بأن كل غيبة إهانة وانتقاص، نحن قلنا إذا حللنا إذا يعني حللنا العلم الإجمالي إلى حصص، فكأنه صار كل حصة حصة. بينما لما تقول أنت في مقام ذكرك العيب في الغيبة تقصد واحد. على أي؟ أول ما ينبغي أن يلحظ من الأحكام المستتبعة للغيبة أنه يجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم. أما التوبة فلما دل على الأمر بالتوبة من الذنوب في النصوص الشريفة، والمتيقن أن وجوب التوبة فطري بملاك لزوم دفع الضرر المحتمل بلحاظ ما رتبه الله سبحانه وتعالى على التوبة من غفران الذنوب، وقد أشير إلى ذلك في النصوص الشريفة باب 86 من أبواب جهاد النفس. نقرأ الحديث الأول، جميل جدا الحديث الأول. محمد بن يعقوب كليني، جلد 16 وسائل، صفحة 71. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حسن بن محبوب عن معاوية بن وهب، صحيح أعلى جدا، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا تاب العبد توبة نصوحة أحبه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة. قلت: وكيف يستر عليه؟ وش موضوعها؟ قال: ينسي ملكيه ما كتب عليه من الذنوب ويوحي إلى جوارحه اكتمي عليه ذنوبا، ويوحي إلى بقاع الأرض اكتمي ما كان يعمل عليك من الذنوب، فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء. جميل جميل جدا. فإذا احنا الآن ما تكلمنا عن، احنا نتكلم وظيفة المكلف بعد الغيبة، بعدنا ما جينا. الواحد يجب عليه إذا استغاب أن يتوب وأن يندم. تاهنوز حرف ما تمام نشأ أجلنكم صبرشكم. فإذا أولا هذا، فإذا بملاك دفع الضرر المحتمل، وقد يكون عقليا، يزعل الله، وقد يكون عقليا بملاك شكر المنعم، بناء على أن شكر المنعم من الأمور العقلية وليس من الأمور العقلائية. شلون بملاك شكر المنعم؟ لتعرض تاركه لزوال النعمة. على أي؟ النصوص الشريفة ظاهرة في الإرشاد إما لحكم العقل بملاك شكر المنعم، أو لحكم العقل الفطري، بالنتيجة هي إرشاد لذلك. ولا مجال للالتزام بوجوب التوبة وجوبا مولويا للزوم العصيان بتركها فتجب التوبة منه، ويلزم العصيان بتركها، وهكذا يتسلسل، فيكون عدم التوبة من الذنب الواحد سلسلة ذنوب لا تنتهي. على أي النتيجة أنه التوبة أمر عقلي. دعوة أن الأدلة ظاهرة في أن الماحي للغيبة أمرا أو أمر آخر كالاستحلال من المغتاب، إشكال الأستاذ، أو الاستغفار له، مدفوعة بظهور أكثر النصوص في مجرد احتياج الغيبة لذلك لامتيازها عن سائر الذنوب بأنها ظلم للغير لا في الاكتفاء به فيها. يعني كما يحتاج إلى الاستحلال من الغير يحتاج إلى التوبة أيضا، فلا يكتفى باستحلاله فلا ينافي الاحتياج للتوبة حينئذ، وغيرها أو نحوها من ماهيات الذنوب بلحاظ كونه معصية لله سبحانه وتعالى وتمردا. إذن أول ما يلزم بعد وقوع الغيبة أن يعمد إلى التوبة والندم. اثنين، كفارة الغيبة. ما هي كفارة الغيبة؟ تعددت الأقوال في كفارة الغيبة، منها أن كفارة الغيبة بالاستحلال من المغتاب، ومنها أن كفارة الغيبة بالاستغفار له، ومنها أن كفارة الغيبة بكليهما الاستحلال والاستغفار. أربعة، أحدهما على نحو التخيير. خمسة، التفصيل بين وصول الغيبة إلى المستغاب فكفارتها الاستحلال، وبين عدم وصولها إليه فكفارتها الاستغفار له. ستة، التفصيل بين أحكام الاستحلال، بحيث يجب الاستحلال من إذا كان يمكنه، وبين عدم إمكانه فيجب الاستغفار له. سبعة، أنه لا كفارة للغيبة، وإنما الواجب على المستغيب الاستغفار من ذنوبه لنفسه والتوبة منها ليس إلا. لنبدأ ببيان مقتضى الأصل. ما هو مقتضى الأصل في المسألة؟ قبل كل شيء نقرر مقتضى الأصل حتى يكون مرجعا عند الشك في الوجود، فنقول لا ريب ولا إشكال بأن المورد من صغريات أصالة البراءة القاضية بعدم وجوب شيء من الاستحلال عند الشك في وجوبه وعدمه، وعليه لا إشكال. نعم، قد يقال بأن الأصل في المسألة هو الاحتياط، لا تخلطوا تقليدا لمشايخنا الإخباريين، فإن مشايخنا الإخباريين إنما يقررون بالاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية، ونحن في المقام شبهة حكمية وجوبية وليست تحريمية، فليس المقام مقام مجرى لما عليه مشايخنا الإخباريين، إنما تقريب الالتزام بالاحتياط بوجهين. الأول، ما عن شيخنا الأعظم الأنصاري رضي الله عنه من التمسك بأصالة بقاء الحق الثابت للمستغاب التي تقتضي عدم الخروج منه إلا بالاستحلال خاصة. وإن شئت قل كأن الشيخ الأعظم يقرر بأن الذمة مشغولة بثبوت حق لمن؟ للمستغاب، وما دامت الذمة مشغولة لا مجرى لأصالة البراءة. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فما لم يتحقق الفراغ لا يبنى على الانتقال. هكذا ويلاحظ عليه بأن الحق الثابت في ذمة المستغيب، ماذا تقصد به يا شيخنا؟ إما أن يكون مرادك من الحق الثابت حق عدم الاغتياب يعني قبل الغيبة، أو أن يكون مرادك من الحق الثابت الحق الثابت بعد الغيبة. فإن كان مقصودك الثاني وهو الحق الثابت بعد الغيبة فهذا غير معلوم الحدود، ولا مجال للتمسك باستصحاب بقاء جنس الحق، لأن استصحاب بقاء جنس الحق يتوقف على جريان الاستصحاب في الكل من القسم الثالث، وقد ذكر شهيدنا الشهيد الصدر في حلقات راجع الحلقة الثالثة المنع من جريانه، فبالتالي لا يلتزم استصحاب الكل بأقسامه. أو راجع حتى الشيخ الأنصاري في الرسائل، أو راجع الأخن في الكفاية، ما في مشكلة. وإن كان مقصودك الأول، فيمنع أنه بتحقق الغيبة قد فات الحق فلا معنى لبقائه. الآن قلنا عندنا احتمالا، والشيخ الأنصاري يقول بأن للمستغاب حقا. نسأل الشيخ الأنصاري، تعال يا شيخنا، ما هو الحق؟ عندنا احتمالا، احتمال الأول حق عدم الاغتياب، احتمال الثاني حق ثابت بعد الغيبة. خلنا نأخذ واحد واحد. حق عدم الاغتياب، هذا حق ثابت إلى وقت عدم حصول الغيبة، فإذا استغاب انتفى الحق، عدل لولا. فبالتالي إذا كان مقصودك يا شيخنا الأعظم بالحق الثابت للمستغاب الحق الثابت قبل الغيبة، فقد فات هذا الحق، لأنه متى ما استغاب انتفى الحق حينئذ. فإذا فات الحق لا معنى لبقائه، لأن الاستصحاب إنما هو فرع الشك في البقاء، ونحن نقرر الانتفاء الارتفاع، يعني لا شك عندنا في البقاء. طيب انجي الآن الاحتمال أن يكون مقصود شيخنا الأعظم الحق الثابت بعد الغيبة. لما استغاب زيد عمرا ثبت لعمر على زيد حقا. طيب هذا الحق بعد الغيبة معلوم البقاء، بل لما استغاب زيد عمرا اشتغلت ذمة زيد بحق ثابت لعمر، وياي إن شاء الله، فده معلوم البقاء، نشك في حدوثه، شك في الحدوث، شك في الحدوث، وبالتالي مع الجدل شك في الحدوث. فإذا كان غير معلوم الحدوث كيف نتمسك في المقام بالاستصحاب؟ لأنه أساسا اليقين السابق غير محرم فلا يجرى الاستصحاب. تقولوا لا، احنا عندنا الاستصحاب اما ان يكون استصحابا شخصيا او كليا. مين نجي استصحاب كلي؟ ما نجي استصحاب النجاسة او استصحاب الطهارة حتكون قضية شخصية، لا، نجي استصحاب كلي، وهو شنو؟ القضية الكلية التي تتمثل في التالي، تتمثل في اننا نجري استصحاب الحق الثابت للمتكلم عليه من قبل المتكلم. خلاص حق ثابت، ما لنا علاقة بالجزئيات. نقول صحيح، كما يجري الاستصحاب في الشخصيات يجري الاستصحاب في الكليات، لكن جريان الاستصحاب في الكلي إنما هو بأقسام الكلي الثلاثة: الكلي من القسم الأول، الكلي من القسم الثاني، الكلي من القسم الثالث. هناك في الأصول منعوا جريان استصحاب الكلي من القسم الثالث، وده مقامنا استصحاب كلي من القسم الثالث. بعدين هني يحتاج مراجعة المطلب. هكذا أفيد في المقام. إذن النتي هذا البيان الأول. بيان الثاني ما جاء في كلمات المحقق الإيرواني قدس سره الشريف في تعليقته على المكاسب، قال قال العقاب، إن العقاب إذا ثبت أوجب العقل القطع، عفوا، إن العقاب إذا ثبت أوجب العقل تحصيل القطع بالبراءة من ذلك العقاب، فيجب إتيان كل ما يحتمل دخله في رفع العقاب من الاستحلال وغيره. فالأصل في المسألة هو الاحتياط. وبعبارة موجزة، هذا بيان حق الطاعة، هذا الكلام مطلب لحق الطاعة، يعني مجرد احتمال وجود عقاب عند المكلف من قبل الله عز وجل على فعل قد صدر، العقل يحكم بمقتضى المولوية، يحكم بلزوم تحصيل دافع ذلك العقاب، رافع ذلك العقاب، وبالتالي لا بد من الاستحلال. فالنتيجة هي اشتغال وليست جوابه. هي إذ يقال إذا شككنا في دخل شيء في رفع العقاب غير التوبة سوف يكون المرجع ما دل على أن التوبة توجب محو الذنوب، وأن التائب من ذنبه كمن لا ذنب له من الآيات والروايات، فينتفي هذا الاحتمال وبالتالي لا معنى له. استدل للقول الأول بجملة من النصوص. تفضل. محقق الإيمان. بل أحسنتم أحسنتم، هو قرب له الاحتياط العقلي. إحنا نقول له يا شيخنا الأيرواني نلتزم بالبراءة الشرعية، يعني إنما يصح ما أفدتموه بناء على عدم وجود دليل وارد في المقام، فينتفي الحكم العقلي بما دل من الآيات والروايات التي تضمنت أن التوبة تمحو كل ذنب وخطيئة. الكلام بعد ذلك فيما استدل به من النصوص للقول الأول يأتي والحديث.